بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى وفاة الوالدة رحمها الله تعالى، ثم أتابع فأقول: وما هي إلا أسابيع قليلة مرت على وفاتها، كنت قد قضيت أيامها عند عم لي، لأن كل شيء في بيتنا زاوية يذكرني بها رحمها الله. عدت بعد عدة أيام إلى البيت، فوجدت الوالد رحمه الله تعالى يقف على الباب وقد حمل آخر أمتعة البيت على قلتها. سألته: ما الخبر؟ قال: استأجرت بيتا يا بني، ونحن الآن بصدد الانتقال إليه، وهو قريب من هنا، فهيا بنا. سرت معه أحمل بعض الأمتعة، وصلت البيت مع والدي، ودخلت وإذا بي أفاجأ بامرأة في الثلاثينات من عمرها في أكمل زينة، فتسمرت أو فتسمرت قدماي في الأرض، ونظرت إلى أبي، وأدرك رحمه الله دهشتي وذهولي، فقال لي: يا بني، هذه أمكم الجديدة، هذه زوجتي. وكان قد عقد وتزوج في يوم أو يومين، ولا نعلم عن ذلك شيئا. غلبني البكاء أيها الإخوة الكرام، والبكاء عند أهل العلم نوعان. نعم، البكاء نوعان: بكاء القلب وبكاء العين. بكى قلبي، ولكني لم أستطع أن أجعل عيني تسيل ولو بدمعة واحدة، بعبرة واحدة، لعلها إن سالت ولو بعبرة واحدة تبرد ما بقلبي من حر ما بين الضلوع التي ذكرتني والدتي. وأدركت قيمة البكاء في هذه اللحظة، ولكنه لم يأتي. فتذكرت قصة بعد ذلك وقعت لسليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، وكان صديقا لعمر بن عبد العزيز، وأوصى له من بعده بالخلافة، وهذا من محاسن سليمان. وكان صديقا للعالم الجليل رجاء بن حيوة. نعم، قرأتها في مطالعاتي هذه القصة أيها الإخوة الكرام. نعم، لعله أن يقرأها إنسان قد ابتلي مثل ما ابتلي به سليمان، أو بمثل ما ابتليت به أنا، فتخفف عنه شيئا من ألم الفراق لعزيز أو حبيب. يروي المؤرخون أن سليمان بن عبد الملك توفي أحد أبنائه، وكان عزيزا عليه، كان غاليا عليه، فقال لعمر بن عبد العزيز الخليفة الذي جاء بعده وكان صديقا له، نعم، ولرجاء بن حيوة أحد كبار علماء المسلمين في الخلافة الأموية، قال له: عالم جليل له دور كبير في إقناع الخليفة سليمان بن عبد الملك أن يرشح عمر بن عبد العزيز، وقالوا هذا من فضائله عليه رحمة الله. فقال سليمان لعمر: يا هذا، إن في كبدي جمرة لا تطفئها إلا عبرة، أي دمعة. فقال عمرو بن عبد العزيز: اذكر الله يا أمير المؤمنين فاصبر، يعني لا تبكي. فالتفت الخليفة سليمان إلى رجاء بن حيوة يقول كأنه ينظر نظرة المستريح إلى رأيه، يعني أعطني رأيك، اسمع ما قال عمر بن عبد العزيز، كأنه يريد أن يستمع لرأيه ومشورته. فقال رجاء لسليمان: أفضها يا أمير المؤمنين، يعني ابكي، أفضها يا أمير المؤمنين، فما بذلك من بأس، فقد دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول ما يسخط الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. قالوا: فأرسل سليمان عينيه، أي بالبكاء، حتى قضى أربه، ثم أقبل عليهما، على سليمان ورجاء، وقال: لولا نزفت هذه العبرة لانصدع كبدي، لولا نزفت هذه العبرة، أي لولا هذا البكاء، لانصدع كبدي. وقالوا: إن سليمان لم يبكي بعد هذه الحادثة أبدا، إن سليمان لم يبكي بعد هذه الحادثة أبدا. خرجت من البيت وزرفت عيناي خارج البيت، فما أريد أن أرى منظرا فيه امرأة في البيت غير أمي، ذرفت عيناي حتى استرحت. شعرت في تلك اللحظة بعد خروجي كأنني طفل رضيع أبعث عن ثدي أمه، وما أشد الأمر على الطفل الرضيع إذا أبعدته بالقوة عن ثدي أمه، كم يتألم. وحضرني عند كتابتي لهذه الكلمات أبيات بهذا المعنى قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما توفي الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، يقول: ذهب الذين أحبهم، قال عمر بن الخطاب: ذهب الذين أحبهم، فعليك يا دنيا السلام، لا تذكرين العيش لي، فالعيش بعدهم حرام، إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام، إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. شعرت حينها وكأني فقدت أمي تلك اللحظة، وتألمت لتذكري لها ولرؤيتي لامرأة تحل محلها في البيت، وكنت كلما رأيتها تنهمر عيناي بالدموع وأحاول أن أتصبر فلا أستطيع، فكنت كما قال العباس ابن الأحنف رضي الله تعالى عنه حين قال فأجمل: إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكى، أي بعد المفقود، إذا ما دعوت الصبر بعدك، هنا نكسرها بعدك يقصد أمي، إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكى، أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر، سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. شعرت أنه لا مقام لنا في هذا البيت، أنا وإخوتي، عدت إلى العقل تحثه على التفكير، ما العمل بعد الآن؟ كان كل همي منصبا على إكمال الدراسة ومواصلة العلم، ولكن هيهات، أين المال لمواصلة الدراسة؟ وأين هو المصروف من هذا ونحن نحتار في لقمة عيشنا لكل يوم؟ كان للوالد خال يحبني، وكان قد أصيب بعينيه ويعرف رغبتي في إتمام العلم، فحضر إلينا إلى البيت، وقام أمام الوالد وتعهد بأنني إن أكملت الدراسة سيدفع كل نفقاتي للدراسة العليا، وكان رحمه الله رجلا صادقا من مخلفات جيش الدولة العثمانية، نعم صارما بعقلية عسكرية، وكان متزوجا بخالتي، وغمرتني فرحة كبيرة ليس كمثلها فرحة، أمنية تتحقق، نعم أهو حلمي يتحقق، أهو حلمي يتحقق، نعم وسأتمم الدراسة. ولكنها فرحة سرعان ما ذهبت ككومة التلج إذا صعدت الشمس في كبد السماء، وانقلب الفرح ترحا وتضاعف الحزن علي حين سمعت والدي يقف في وجهه رادا لقوله ويقول باللغة العامية: أنا ما عندي أولاد يدرسون، نحن بحاجة إلى من يعمل لنأكل. أظلمت الدنيا في عيني، وألزلني والدي إلى مرآب السيارات من اليوم في اليوم الثاني كراج لأكون معاونا على شاحنته القديمة التي اشتراها بعد أن باع البيت، نعم، وعملت في هذه المهنة لم ترق لي أياما ما استطعت أن أتحمل، لكنها الحاجة. كنت أستغل كل فرصة أجدها فأسرع ذاهبا إلى مديرية التربية لأنظر في لوحة الإعلانات عن وظيفة أو عن بعثة أو أي شيء يعني يكون محققا أملا لي. أذهب كل يوم، وكلما أتيت أجد نفسي أعود خائبا، ليس هناك من بعثات وليس هناك من وظائف. نعم، وشاء الله أن أقرأ إعلانا منشورا في يوم من الأيام في مديرية التربية أن المديرية ووزارة التربية والتعليم كانوا يسموها وزارة المعارف تريد ممن يحمل الثانوية، وكانوا قلة، أنه قد فتح لهم معهد سموه دار المعلمين في مدينة حمص تبعد عن حماة 50 كيلا، نعم، لمن يحمل الشهادة الثانوية في مدينة حمص. كان هذا الإعلان في سنة 1951، وفرحت، والدوام فيها داخلي، مدرسة والمدة سنة واحدة، فالطعام والمبيت في المدرسة الداخلية موفور على نفقة الدولة. كم سررت بذلك، نعم، وهناك راتب شهري كذلك، هكذا كان في الشروط، مقداره 10 ليرات سورية في الشهر، ورأيناها في ذلك الزمان مبلغا ضخما، نعم، فخفق قلبي فرحا، وكأنه من كثرة ما, 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 ما خفق فرحا كأنه علق بجناحي قطات، على حد قول الشاعر، نعم، يشير إلى الإنسان إذا فرح بصير قلبه يخفض، ويقول كأن قطاتا علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان، إشارة إلى شدة الفرح بهذا الأمر، أمر طيب إن تيسر، حيث أخاطب نفسي قلت تكفى المعيشة وتبتعد عن بيئة لم تسترح لها، وكان ذلك. قدمت الطلب لدار المعلمين، وما هي إلا أيام معدودة، ليس كأيامنا الآن تبقى الطلب يظل سنة وسنتين، نعم بيموت الواحد من الجوع حتى يرجع الجواب، لا، أيام أتى الجواب بالقبول، لأن حاملي الشهادة الثانوية في أيامها، نعم، قليل. أسرعت وحملت أمتعتي في كيس صغير وغادرت المدينة التي أحبها وعشت فيها، وغادرت قبر والدتي الذي زرته لآخر مرة، وبشرتها بأنني قد قبلت في دار المعلمين. ولم يكن متاعي إلا لباسا داخليا واحدا وشيئا ثمينا علي يذكرني بالوالدة رحمها الله تعالى، وهو من شفتان من طراز قديم، الاغتسال من طراز قديم حصلت عليهما رحمها الله يوم زفافها من والدتها، وكانت من صراعة راقية جيدة، وكانت تقول: هاتان المنشفتان لك يا بني ليوم زفافك. فشعرت بحملهما معي كأني أحمل ذكرى والدتي رحمه الله تعالى معي. سرت إلى حمص على بركة الله، وصلت إلى البناء المخصص لدار المعلمين، وكان بناء ضخما قسم إلى قسمين، قسم مؤلف من مدرسة ثانوية أظن اسمها ثانوية جودة الهاشمي، والقسم الثاني هو مخصوص بدار المعلمين التي فتحت جديدا للطلاب تستقبلهم، وكنت منهم. نعم، وصلت عصرا، وكان قد بقي للدوام والانتظام يوما أو يومين، قد بقي يوم أو يوم أو يومان للدوام. استقبلني مشرف على القسم الداخلي في دار المعلمين، حيث كانت كما قلت لكم الدراسة مؤلفة من قسمين، الدراسة في دار المعلمين مؤلفة من قسمين: قسم داخلي للغرباء من غير أهل مدينة حمص، أما أهل مدينة حمص فالمبيت في بيوتهم. نعم، كانوا يأكلون في المدرسة لكن النوم يكون في بيوتهم. نعم، أخذني المشرف وأدخلني مهجعا كبيرا فيه عشرة أسرة، ودلني على رقم سريري وبجانبه خزانة صغيرة وضعت فيها متاعي، وأعطاني المفتاح المختص بها. جلست على السرير وقد غمرتني نوبة من التفكير العميق، وتساءلت: هل كل من سيأتي إلى هنا إلى دار المعلمين يأتي من فريدان لا يودعه في بلده أحد ولا يسأل عنه أحد، أم أنني أنا الوحيد في ذلك؟ ولم يقضني من تفكيري إلا تقاطر الطلاب، نعم الليليين، جاء الموعد ليأتوا إلى المدرسة، الذين هم من خارج حمص، نعم، ليستلموا أسرتهم في مهاجعهم. ثم أعقبه صوت المشرف بعد ذلك يقول: هلموا إلى العشاء. أسرعنا إلى قاعة الطعام، وجلس الطلاب إلى الموائد، وكنت آخر من جلس حياء، وما أسرع ما امتدت الأيدي إلى الطعام بسرعة، وكنت آخر من امتدت يدي إليه لسببين: الأول، كانت الوالدة رحمها الله قد علمتنا أننا إذا أكلنا مع غرباء أن لا تمتد أيدينا إلى الطعام قبلهم. نعم، أو نقول لمن حضر: اتفضلوا ثم هم، نحن بعد ذلك نمد أيدينا. وما كنت أدرك المغزى من هذا الأدب. نعم، ولما كبرت وبذهني هذه الفكرة رأيت العرب يؤدبون أبنائهم بهذا الأدب، وأذكر قول الأعرابي يفتخر بنفسه يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، يعني إذ أجشع القوم أعجل. نعم، والسبب الثاني أني لا أذكر قبل ذلك اليوم تناولت طعاما على طاولة وكراسي، ولكل فرد صحنه وملعقته وشوكته وكذا، هذا ما ألفته ولا تعودته، صارت الأيام على هذا المنوال: طعام ونوم ودراسة وراتب شهري، ثم السماح بالنزول إلى البلد إلى حمص كل أسبوعين مرة وذلك في يوم الجمعة للاستحمام في الحمامات العامة. المدينة كان فيها حمامات جميلة. أما النهار فهو للدراسة والتعلم. كانت مواد التعليم متنوعة: كيمياء، فيزياء، تشريح، لغة عربية، تربية إسلامية، رسم، موسيقى، منطق. كنت أسر بدرس التشريح حيث كان أستاذ هذه المادة وللأستاذ تأثير في محبة الطالب للعلم. نعم، حريص على تعليمنا، لطيف معنا، فقام بتشريح عدة حيوانات لنا كثيرة: أرانب وأسماك وضفادع وطيور، وعلى مستوى شيء جيد. نعم، كانت أصعب المواد علي مادة الرسم ومادة الموسيقى. كنت أشعر بثقلهما علي بل على نفسي، لكون أستاذ الموسيقى كان بدويا يعمل في فرقة فرنسية في ظل الاستعمار الفرنسي، فرقة يسموها المرسلييز أو نشيد المرسلييز هكذا. امتلأ وجهه بالوشم الأزرق على عادة غلاة أهل البادية. ما رأيته ضاحكا قط، ولكن أشهد أنه ساعدني في الامتحان لأنجح في هذه المادة الثقيلة علي، مادة الموسيقى. أما الرسم فكانت المحنة فيه أشد، لأنني لم أحسن الرسم أبدا. حتى عندما حصل الاختبار بقيت أنظر إلى اليمين للطلاب الذين يرسمون فتعجبني لوحتهم، فأحاول أن أرسم فلا أستطيع فأمحوها، فألتفت إلى الشمال فأرى لوحة أخرى أجمل من الأولى، أحاول فلا أستطيع فأمحوها حتى ثقبت الورقة، يعني ثقبت. نعم، لأن المطلوب كان أن نرسم من الذاكرة خبازا في فرن. حاولت أن أرسم فلم أستطيع. نعم، مرارا ففشلت، فحملت مادة الرسم معي، مادة مكملة يسموه إكمال، بعد شهرين نعيد هذه المادة. نعم، حملت المادة الرسم كمادة مكملة، أعيد الاختبار بها بعد شهرين أو أقل بقليل، ودخلت الاختبار، وجاء الاختبار أشد من الأول: ارسم ساعي بريد في شارع من شوارع المدينة الضخمة. نعم، كنت قد تعلمت من بعض الطلاب كيفية رسم الشارع بالمسطرة متقسم يطلع، لكن المشكلة عند رسم ساعي البريد، نعم هكذا على دراجته، هذا في شرط على الدراجة. خطر ببالي أن آتي إلى أسفل الورقة، ورقة اللوحة، وأرسم فيها رأس مدور، واستطعت أن أجعل عليه الشارع ما يشبه القبعة، أما الدراجة خباية تحت صاري. نعم، فلما وضعت اللوحة أمام الأستاذ قال: ما هذه؟ قلت: اللوحة. قال: وأين الساعي؟ قلت: في الزاوية. فضحك ونجحني، فضحك ونجحني. نعم، ولكنه أعطاني أدنى علامة يعني بتنجح فيها في الإكمال، وهكذا نحت في هذه المادة، وأصبحت الآن أنا يعني جاهزا للتعليم. أنا الآن أصبحت معلما، لكن وقعت لي في حمص واقعتان، إحداهما مؤلمة والأخرى مضحكة. أما المؤلمة فطلبت منا مدرسة دار المعلمين أن نخرج في رحلة، وكان الوقت شتاء باردا جدا، وخرجنا في رحلة وحمص مشهورة بهوائها البارد لأنها واقعة في فتحة بين جبال، فالبرد شديد فيها. خرجت وأصبت بنوبة برد شديدة، عدت بعدها إلى المستشفى مباشرة. بقيت في المستشفى 15 يوما، وفحصوا الصدر وإذا به يظهر معهم عصيات السل. فأنا لا أعلم، لكن بالفرنسي كتبوا، أدركت أنه عصيات كوخ أو باخك بالشكل هذا. وأنا في المستشفى يأتيني زائر، قالوا إن والدك يريدك، فظننت أنه إنما جاء لزيارتي أو ليتفقدني بعد هذه الغيبة الطويلة، وإذا به رحمه الله جاء يطلب مني المنشفتين اللتين أخذتهما من والدتي رحمه الله، والله ما تضايقت وأعطيته ذلك. فأثر هذا في نفسي أن والدا جاء يأتي يطلب من ولده هذا ولم يسأل كيف حالك وماذا تريد، هذه ألمتني وأثرت فيه. الحادثة الثانية، كنا ننزل كل 15 يوم يوم الجمعة إلى حمص للاغتسال، تسبيح في حمامات، نعم، وكانت الأجرة كانت في يسموها الحنتور، عربة يجرها حصانان، معروفة بتشوفوها بالأفلام أحيانا. الأجرة ليرة واحدة، توصيلي ليرة والرجع ليرة واحدة. نزلنا فاغتسلنا في الحمام وخرجت منفردا وأشرت إلى واحدة من هذه العربات فوقف، قلت إلى ثانوي جودة الهاشمي دار المعلمين، قال بليرتين، قلت يا أخي الأجرة مفصولة، يعني دائما نخرج بليرة وسيرة واحدة، فقال بجفاف ليرتين، فما رديت فصعدت. وكان من عادتهم أنه إذا هطل المطر أن يضعوا شيئا يحجز عن الراكب المطر، شيء من البلاستيك أو هيك شيء، قماش نايلون. وكان قبل المدرسة بمئة متر مركز شرطة عسكرية فارغ خالي ليس فيه أحد، فلما اقترب العربة من المدرسة عند هذا المغفر وليس فيه أحد، انسللت من العربة ووقفت خلف المغفر ولم أدفع له شيئا، وبقي السائق يسوق إلى أن وصل إلى باب دار المعلمين وأنا أراقبه، فشد العربة فلم ينزل أحد، فالتفت يمينا ما في أحد، التفت شمالا ما في أحد، فقال للحارس وين الراكب؟ قال له أي راكب؟ قال له ما نزل الراكب، قال له يا أخي ما شفنا لا معك راكب ولا نزل الراكب وأنا أراقبه لكن أعرفه، فتش هنا وهنا فدهش، ثم كر راجعا وأنا أنفتل حول حتى لا يراني. وكان يأتي كل يوم صباحا يحمل الأستاذ عبد المعين الملوحي، فجئت إلى الحارس وقلت له سيأتي نعم العربجي الذي يحمل الأستاذ الملوحي، بتقول له هذه الليرة السورية من الراكب اللي ركب معك مبارح، ما بيعرف شو صاير الحارس. فجاء، أنا دخلت الصف وراقبته من النافذة، وصعد أراد أن يعود، قال قف، وقف، قال له يا أخي هذه لك أمانة، قال له ما هي؟ قال له راكب أمس معك، قال له صحيح، وينه؟ قال له ما بعرف لكن هذا ترك لك ليرة سورية، قال له يا أخي والله ما بديها بس فرجيني شوفه، خليني شوفه، هكذا. هذه حادثة ثانية جرت معنا، فأخذ الأساتذة لما قصصته عليهم يضحكون ويضحك الطلاب على ذلك، لكن أعطيته الأجرة التي يستحقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.